الله يسلمك، جزاك الله خيرا. طيب جزاك الله خيرا. في ورقة أعطيتها ما أدري، اسمحوا لي أبدأ بها، لا أدري ما فيها. فلن اشتبه هنا، أقرأ نفسي من هنا ولا من هنا؟ ما نفسي تعطان ورقة شيخ. يقول هذا بيان يزعمون فيه أن حكمة يار يستنكر قتل الشيخ جميل رحمه الله، فنرجو البيان يا شيخ حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين. طيب احنا نحن لا نبكي على جميل، جميل فرد واحد، ها؟ تفرض أن حكمة يار بريء من قتل جميل الرحمة، ما تآمر عليه ولا شيء، والله أعلم، الله أعلم، ما هو بعيد، لأنه هو الذي استهدف الإمارة هذه ورأيه فيها جميل، لكن افرضوا أنه بريء. طيب فما أسداره عن هجمته على كنر، على منطقة إمارة كنر التي فيها 200 مدرسة سلفية وتطبق فيها الشريعة الإسلامية ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتهدم فيها القبور، ودولة سلفية تشبه الدعوة السلفية حينما قامت هنا، وتشابه نوعا ما دولة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التي قامت الكتاب والسنة، فما عذره؟ فما عذره إذا اعتذر عن قتل شخص واحد؟ كيف يعتذر عن قتل جماعات وقتل شعب وتشريده وملاحقته إلى الآن؟ فهذا كما يقال في المثل، ها؟ يعني تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم الذباب، تتبرأ من قتل شخص واحد وقد هدمت شعبا مسلما سلفيا على منهج أهل الحديث. هذه والله خسارة أكبر من خسارة الكويت ألف مرة. ما هي الكويت؟ إيش فيها؟ فيها دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، والله مدرسة واحدة تقوم على منهج الله خير من الكويت كله، إذا كنا نحترم سنة رسول الله، وإذا كنا نحترم منهج السلف ونحترم عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي نقوله، بارك الله فيكم، وهذا من التلبيسات والتمليس، يعني لتهدئة مشاعر الناس والضحك عليهم. وفقنا الله إياكم. أتى الأسئلة من الضابط في أهل الحديث هم الذين يشتغلون في علم المصطلح والتصحيح والتضعيف، أم هم من يعمل بالحديث في جميع حياته في جميع ما يعمل وإن كان من أهل العلم بالمصطلح؟ فان يا أخوته، علم الحديث مزية كبيرة، لأنك إذا كنت ما تعرف الحديث كيف تعمل بالحديث؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالعمل بالحديث فرع عن علم الحديث. وتعرف هناك باب للبخاري، باب بن القول العلم قبل القول والعمل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك المسؤولون. فقهاء كبار مثل الجويني وأمثاله تجد كتاباته مليئة بالأحاديث الضعيفة. الغزالي فقيه فيلسوف، تجد كتاب الأحياء مليء بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، ويقول أنا يتيم في الحديث. وإذا كان يتيم في الحديث فلا قيمة لعلومه إذا لم ترتكز على الأحاديث الصحيحة والحسنة. فالعناية بتصحيح حديث وتضعيف أمر عظيم وعمل جبار ومن فروض الكفاية التي قوم بها. ونحن نستغرب أن يكون من القرون الثلاثة إلى يومك هذا. صحيح في الأول كان فيه محدثين لكثرتهم كافرة، كان يعني يأتي يزيد بن هارون فيجتمع في حلقته 120,000، ها، يحفظون الحديث، كل من يحفظ الحديث وليس عندهم فقه، ولكن الكثير منهم فقهاء فيستغلون بفقه هؤلاء. أما في العصر المتأخرة فلا يتصدق الحديث إلا وهو يعنى بالفقه والعقيدة والأصول وغيرها. فما عرفنا من قبل ابن تيمية محدثا إلا وهو فقيه خريج في الفقه والحديث. ابن تيمية وابن القيم والذهبي وهؤلاء كانوا أئمة في الحديث والفقه والأصول والتاريخ وغيرها. هؤلاء عباقرة، نوعيات ممتازة يندر مثل وجودها، بارك الله فيك. فتجدوا من هذا النوع مثلا ابن عبد الوهاب والشوكاني والصنعاني والعلماء في الهند مثلا، ما تجد محدثا إلا وفقيه، يعني يعلم الحديث ومصطلحات الحديث ويحفظ الأحاديث الكثيرة، والذي إذا أحفظه يعرف مواقعه من كتب السنة، وإذا احتاج إليه يستشهد به يسأل. يعني الذي لا يحفظ يعني يعرف موقع الحديث سأيبه ويهتدي إليه بسهولة ولا يحتاج إلى فهارس، كما نفعل نحن الآن. إذا لم يكن عندك فهارس تدلك على الحديث من شبه المستحيلات أن تجد الحديث في الكتاب، وما أولى فهارس في حضورهم، يعني إلى عهد قريب إلى أن كثرت الفهارس فضعف أيضا زاد الناس ضعفا في حفظ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذه يعني تدخل فيهم شيء من الاتكالية، شيء من الاتكالية يقعون فيها. فطبعا اولئك كان في المرحلة الاولى ما كان يكتب الحديث، يتلقى الرجل الاحاديث من افواه العلماء، من الافواه الى الصدور، وما كانوا يكتبون. فلما يعني الناس بدأوا يكتبون ضعفت الحافظة في الناس. لماذا؟ لأنهم اتكلوا على الكتب وبقي نوابغ. نعم. قال ابن هلال بن تيمية من أهل الحديث، حيث أنه اشتغل بالرد على النصارى والشيعة والآخرين، يقول الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يقول محمد رشيد رضا: والله ما ابن تيمية وابن القيم بعالمين، ولكنهما آيتان من آيات الله. فابن تيمية كان يمر على الحديث لا يحتاج إلى عادته، كيف يمر على الحديث؟ ما يمر مثل مثلك على الحديث، على الكتاب. هذه قراءة الأذكياء يسموها، قراءة الأذكياء، يمر على الحديث بسرعة ويحفظه، ما يحتاج مراجعته. هذا أعطاه من الله، عنده أجهزة في دماغه، أجهزة أعظم من الكمبيوترات هذه، أعطاه من الله. ليه؟ لأن الله ينشئ في هذا الدين، يغرس في غرسا من هذه النوعيات الفذة لحفظ الدين. الآن إحنا مساكين، والله الواحد يتخصص في مادة واحدة وما يتقنها كثير، والناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، كما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. والآن يمكن أشد من هذا، وفقنا الله وإياكم. ما أدري أي أسئلة نبدأ. ذكر الشيخ أن العقيدة لا تكفينا، والسؤال هو كيف لا تكفي مع أنها أصل الدين وأساسه؟ نعم والله أصل الدين وأساسه، هي أصل يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج وإلى آخره، العقيدة كذلك. ولكن يكفي الأصل؟ نأخذ الأصل ونضرب الفروع؟ ها؟ لا يكفي. وحديث رسول الله أصل، والله حديث رسول الله أصل هذه الأصول، عرفتم؟ فيجب أن نهتم. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم. تفضل. يا شيخ جزاك الله خيرا، هل إيش؟ نعم يا أخوتي، يعني أهل الحديث هم يدخلون في الدرجة الأولى في الطائفة الناجية والمنصورة، وقد أشرت إلى هذا. من يسير على طريقتهم ومنهجهم، يحب الحديث ويحب أهله ويغار عليه ويدافع عنه ويعتقد هذه العقيدة، هذا منهم إن شاء الله، هذا منهم إن شاء الله. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم. هل كل أهل الحديث من الفرقة الناجية أم أن هناك شروط لذلك؟ ومن لجأ الكتاب والسنة دليله لكن ليس محدث، أليس هذا من الفرقة الناجية؟ نعم هذا مثل السؤال الأول، والشروط هو أن يعمل بهذا الحديث ويعتقد ما فيه ويحبه ويحب أهله، هذه من الشروط. وهذا يقول صديق الشيخ بطل ضعيف فأدروني، أسأل الله أن يعينني يا أخوتي، أرجو الله، فأنا ضعيف. فإذا قدرت أنا قلت لكم أنا لست محدثا، وإنما عرفت أدلكم أبو رجال. والله أنا أتمنى في كل بلد على الأقل واحد مثل تيمية، والله أبغى نوابغ، هذه الأمة تبغى والله جهاء بلا نوابغ، والله في الحديث والتفسير وغيره في علم الإسلام. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من هذه الأنواع. بارك الله فيكم. أنا طالب علم مجازا، نرجو الله أن يوفقنا، لأنه ضعيف كما قلت. لا أنا طالب علم مجازا لا حقيقة، ونحن ما نقول بالمجاز. بارك الله فيكم. أحضر عند شيخنا مبر حفظ، عند الشيخ سعيد شعلان حفظه الله، ومدارج السالكين إلى آخره، عند الشيخ محمد الشنقيطي كتاب أمدة الأحكام. جزاك الله خير، أنت في البداية، البداية طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله في الأيام القريبة تبدأ في الحديث، ونسأل الله أن يهيئ لكم محدثين، محدثين جدا تحتاج محدثين، ما واحد، واحد ما يكفي، وفقنا الله وإياكم. وإذا وجدت هذه الرغبة وهذه النية، هذا أمر عظيم يعلو به الإنسان عند الله إن شاء الله. فنو هذا، نو هذا الخير. بارك الله فيكم، ويكتب الله لكم الأجر الجزيل على هذه النوايا الطيبة، النيات الطيبة. أسأل الله عنكم، نفهم من قولكم هذا أن أهل الحديث هم المشتغلون بالتصحيح والتطيب. لا يا أخي، أعوذ بالله، أنا أعتقد هذا، أنا عند أهل الحديث بارك الله فيكم، ما الذي يقول هذا يتنقصهم، وأستغفر الله وأتوب إليه. أنا إذا قلت أهل الحديث لا أريد من يحفظ الحديث فقط بصحيح وضائع، هذا أمر عظيم أيضا، ولكن لا بد من التقي. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها فاستقى منها الناس وزرعوا ورعوا، وكان طائفة منها كيان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالدرجة الأولى لأهل الحفظ والفقه والفهم، في آخر الحديث قال فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعث له به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالناس ثلاثة أصناف: صنف يعني مثل الأرض الطيبة تقبل الماء وتشربه ثم تنبت بأصناف الزروع والثمار والورود والحبوب وغيرها، مثل هذا مثل فقيه يحفظ السنة رسول عليه الصلاة والسلام. الفقيه الحافظ يحفظ سنة رسول عليه الصلاة والسلام ويحفظ القرآن ويستنبط من الأحكام والعقائد والقواعد والحكم والأسرار التشريع وغيرها. هذه النوعيات هي في الدرجة الأولى. والنوعية الثانية التي تحفظ الحديث وتضبطه وتصحح وتضعف وعندها فكر، لكن شتان، منهم من يحفظ الحديث ويفقه منه مسألة مسألتين، ومنهم من يفقه الحديث يحفظ الحديث ويفقه منه 100 مسألة ومئتي مسألة على حسب ما يعطيها الناس من الواهب والعقول والذكاء والنور الذي يعطيهم الله تبارك وتعالى. وناس يحفظ الحديث ويتفقه به لكن يفقه قليلا، مسألة مسألتين ثلاث، شتان بين هذا وذاك. وهؤلاء كلهم من أهل المجال، أهل السابقون وأهل اليمين. وأما الأخيرون فكما يقول ابن القيم مثل السبخة التي لا تحفظ الماء ولا تنبت كلى، هؤلاء هم الأشقياء نعوذ بالله، لا يحفظون دين الله ولا يحفظون سنة رسول الله ولا يتفقهون ولا يعملون، فهؤلاء يهلكون نعوذ بالله، ونسأل الله ألا نكون منهم نعوذ بالله من ذلك. نعم ما أدري والله هذا كلام ما فهمت بالله أرجو. نعم، أخشى أن يقول هذا ما هو التدرج في علم الحديث للمبتدي، اذكر هذه الكتب. والله إن شاء الله في وقتنا هذا الذي يوجه الله إلى دراسة الحديث فليبدأ بالأربعين النووية ويحفظها، لأن هذه قواعد وأصول من أدلة الجوامع، لأن الرسول أوتي جامع الكلم وكلامه يتفاوت عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الأربعين هي من الجوامع، اختارها النووي واختار غيره، يعني مثل هذه الأربعينات. فنبدأ بالأربعين النووية ومنها إلى يعني عمدة الأحكام، ثم إلى بلوغ المرام، ثم إلى المنتقى، يعني نحفظ ونتفقه، ثم بعد ذلك ندخل في البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها. وهذا الأمر يسير على من يسره الله عليه، وعسير على من لم يجد الله له شيئا من هذا. فإن شاء الله يسر عليكم هذا إذا بدأتم. أنت إذا حفظت العمدة سهل عليك حفظ بلوغ المرام، إذا حفظت بلوغ المرام سهل عليك حفظ المنتقى، إذا قرأت البخاري سهلت عليك كل كتب السنة. مثلا صحيح البخاري فيه 7000 حديث تقريبا، يشترك معه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم في أكثر هذه الأحاديث. البخاري يكرر الحديث 10 مرات. أقول لكم تجيب نفسي وتشجيعا لكم، قرأت البخاري مرة واحدة، فمن كثرة التكرار كنت أحفظ كثيرا من الأحاديث، وأعرف إذا مر بحديث سلام الأكوع مرة، يعني لو قرأ إنسان حديث سلام الأكوع أعرف أن هذا نبرات سلام الأكوع وأسلوبه ومنهجه، أسلوب عمر بن الخطاب، أسلوب عائشة، وطلعت بثمرة أن عمر وعائشة أولئك الأدباء الكبار في الأدب وفي العقل، يعلم الله تعرف هذا من كلامهم رضي الله عليهم، فتمر عليه مرة واحدة فيه بركة. أنا يسأل عليه حفظ الحديث أكثر من القرآن ولا الحمد، وإن كنت ما لست بحافظ ما أحفظ شيء، لكن ما أعطيها عناية، مشغول أوائل وأحداث الساعة والمشاكل والابتلاء بشيء من علم الواقع كما يقال. فهذه محنة، فلا تمتحنوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصطلح يا أخوة ابدوا بالبيكونية، ثم نزهة النظر، ثم البعث الحثيث، ثم مقدمة ابن الصلاح، ثم ألفية العراقي، ثم تدريب الراوي، وهكذا. ثم بعد ذلك الإنسان إذا يعني شدع في هذا الميدان يستطيع يعني أن يبدأ بما يصلح مما لا يصلح، ذوقه وإدراكه يميز له بعد هذا من هذا. أنا مثلا ما أقدر أحفظ في ألفية العراقي، وما أحبها كثير مثل ألفية السيوطي، كثير من الإخوان يحبون ألفية السيوطي يفضل ألفية العراقي، كل واحد ذوقه. وفقنا الله وإياكم. يقول هنا من يدرس العقيدة يعتبر في أي الطوائف وهو في علم الحديث مقل. نرجو الله أن الذي يدرس العقيدة، لأن العقيدة إن شاء الله قائمة على السنة، يدرس العقيدة عقيدة السلف ويؤمن بها ويحبها، وهذا النوع يحب الحديث ويحب أهله. الذي يعرف عقيدة السلف يحبها ويحب أهلها، وكثيرا من الأحاديث سيجدها في هذه العقيدة ولا شك. وإن شاء الله من الطائفة النجية والطائفة المنصورة، لكن الطائفة النجية والطائفة المنصورة واحد عنده بيت طبقتين، واحد عنده 1000 طبقة على حسب الجهد الذي يبذله. فإن شاء الله من فرق الناجي من الطائفة المنصورة، لكن قد يكون هناك تفاوت، فخليك تعليين إن شاء الله، وفقنا الله إياكم. نعم. يقول ما معنى قول الصحابي تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا؟ هذا الحديث أذكر أني درسته من مستدرك الحاكم فوجدته ضعيفا. هذا الحديث درست دراسة معينة فوجدته ضعيفا، ولكن في معناه حديث حذيفة رضي الله عنه، يعني حدث رسول الله حديثين، رأيت أحدهما ولم أرى الآخر. حدثنا أن الإيمان أول ما نزلت في جذر قلوب الرجال، فتعلم القرآن وتعلم السنة يعني بعد الإيمان. فهذا يكفي عن ذلك الحديث، فلنحتج بهذا الحديث، احفظوا حديث حذيفة يغني عن هذا، وفقنا الله وإياكم. ولكن هذا القدر
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: قراءة العلماء في النصوص وفهم هدفها تختلف من عالم لعالم، والأستاذ قطب كتب كتب كثيرة له أخطاء وله زلات، ولكن لا تصل إلى حد أن يقول لوحدة الوجود أو بعملية التكفير أو عملية البدعة المخرجة عن الدين. وعلماء الأمة المعاصرين للسيد قطب وإلى الآن لم نسمع واحد منهم يقول بهذا القول. أما إذا أنتم رأيتم هذا فهذا رأي ملزم لكم لا ملزم لغيركم، فماذا تقول في ذلك؟
أنا أتعجب أنك تقرر أن العلماء تختلف أفهامهم وكل واحد له فهمه، ثم تدعي في نفس الوقت أنهم كلهم اتفقوا على أن السيد قطب ما عنده بدعة. كيف تحدث أفهامهم على السيد قطب وأنت تفرض أن فهم دائما مختلفة؟ ثم أنا أقول أن علماء السنة الذين يميزون بين السنة والبدعة لم يقرأوا لهذا الرجل، أولا لأنهم يرون أن هذا ليس بعالم، فالقراءة بكثبية تضيع الوقت، فانصرفوا عنه إلى ما هو أهم وأولى بالقراءة. وحينما كتبنا ما يعني أخذناه على سيد قطب تعجبوا كيف يكون هذا الرجل، وهو طبعا في الغالب جاهل، لكن كيف يكون عنده هذه البدع؟ وسلم الكثير بارك الله فيه ممن رأى من العلماء، لأن ما كتبناه إن شاء الله حق، وسيطرح ما كتبناه في الساحة، وسيقول كل العلماء الذين صرفوا كاتب في كلمتهم إن شاء الله فيه. فأنت تعالى أحكم على العلماء أنهم اتفقوا على تقرير ما في يعني ما في كتب سيد قطب أنها حق، لا تحكم على العلماء سلفا هكذا، لكن بعد قولك الناس هم تختلف وكل واحد فهمه. ثم إن كثير من قيادات الإخوان مثل القرضاوي مثل خليل عبد الخالق أدانوا سيد قطب التكفير، الندوي والحسن، وهم هؤلاء من أصدقاء سيد قطب المحبين، لكن قالوا كلمة الحق في أنه يعني يكفر الأمة. وبارك الله تمنى سيد القرضاوي في كتاباته أنه قد آل الأوان لدراسة فكر سيد قطب والكتاب عنه، وما عدد ما له وما عليه، تمنى هذا، اطلع على شيء فيما يتعلق بالتكفير وشهد به في كتابه أولوية الحركة الإسلامية والنبي كذلك عبد الخالق، بين أن أتباعه كل المكفرين موجودين الآن على وجه الساحة الإسلامية كلهم ما أخذوا هذا إلا من كتب سيد قطب المعالم ومن الضلال. والعالم القارئ المنصف إذا قرأ يعني ما كتبه سيد قطب المعالم وغيره فيما يتعلق بالتكفير لا يستطيع ابدا الا ان يعترف بان هذا الرجل يكفر المجتمعات الاسلامية ويعد مساجدها معابد جاهلية. هذا شيء واضح في سورة البقرة، في سورة النساء والمائدة، التكفير معابد جاهلية وفيما هذا ذكر في سورة يونس. يقول سيكف في كتاباته ان شرك العقيدة، ان الشرك الحقيقي والاساسي في العرب الجاهليين الوثنيين لم يكن متمثلا في الاعتقاد وفي العبادة، انما كان يتمثل في الحاكمية. تفسير لا اله الا الله غلط، تفسير لا اله الا الله تفسير غلط جدا. من اقوالي في التفسير ان الخلاف بين الامم والانبياء لم يكن في توحيد الالوهية، انما كان في توحيد الربوبية. هذا خطأ يرده القرآن وترده السنة والتأريخ وواقع هذه الأمم. لا شك أن الرجل ما هو عالم، يعني عاش في حجب الوقت، عاش في حيرة 15 سنة، عاش كذا وبعدين هجم القرآن فسره، هجم الإسلام فسره ولم يبقى عالم. فلا يبدو أن يقع في ضلالات وبدع وانحرافات لا أول ولا آخر كالذي حصل فعلا. فنحن ما نبلغه، نحن ننقل كلامه بالحرف وبالنقل، وكل انسان يفهم اللغه العربيه على العربيه، ولو كان العاجم هو الذي عدمه ويفهم العربيه لا يستطيع ان يكافئ. نحن الان في عصر المغالطات والناورات والمكابرات، يعني واحد بعضهم تقول له الشمس تطلع من هنا يقول لك لا من هنا، يعني ما في العناد. فنحن ندين الله عز وجل، يعني ما ندين لكم التكاف سيكون الى الظل والحرف. نخلي الامه كلها تتبعه ولا يجب ان نحذر من الظل والحرف؟ هذه علشان ان يكف بان نظل شبابنا وامه الاسلام كلها؟ لا يجوز، يجب ان نحذر الناس. بنكفر الامه ولا يحدث ابدا. يقول الاسلام وجود الاسلام انقطع من 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 اعمال. لا وجود الاسلام على وجه الارض. هكذا يقول. كيف يتكلم مثل هذا المنكر الكبير؟ الآن يحملوا الناس ناس أبرياء، يقولون تكفروا الناس وأبرياء بعيدين كل البلد حرب وتكفير، ويرمونهم زورا وبهتانا بأنهم يكفروا الناس. والذي يكفر ويملأ كتبه بالتكفير يعتبر مقدسا ومجددا عندهم، لأن قضية الدين ماتت من كثير من الناس. الآن سياسة تتبع بعقول الناس، سياسة تتبع بعقول الناس صراحة، والسياسة كما يقال لا دين لها والعياذ بالله. يجب بارك الله فيكم ان نقطع بكلمه الحق ونبين المخطئ من المصيب كائن من كان. السلف ما سكت عن اخطاء الصحابه ولا عن اخطاء الائمه. هذا مالك اذا قرات كتاب الام تجد كل مناقشات ورد لاخطاء رحمه الله نصحب الامه. واذا جئت لاحمد وغيره من علماء الاسلام وابن تيميه وغيرهم تجد بين اخطاء الناس حتى لا يتعبد الناس باخطاء البشر ويتدينون ويتكرموا الى الله بضلالات البشر واخطائهم والعياذ بالله. لهذا ترد سيد القران فصورة للشهد فيبين سجد الله يقول لا ما هو كذا، اعطى الله عنك لما اذنت له حتى يتبين لك الحق وتعلم الكاذبين. لماذا ما لا تأذن لمن هذا؟ هذا نبي في قضية بدر في الأسرى، ما كان النبي أن يفرض أسرى حتى يفرض في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى أن يقول لولا كتاب الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نقد وتوجيه من الله تبارك وتعالى. وكم من خطأ عالجه القرآن، والأخطاء هذه تحصل من الصحابة، فيبين الله تبارك وتعالى. ولهذا درجة الأمة كلها على بيان الصواب من الخطأ. أي واحد يخطئ قال أخطأ حتى لا ينسب الى هذا الدين. ولهذا حفظ الله هذا الدين. ليش؟ لمثل عملية النبذ هذه. والا نصبح بعد سنين كلنا على وحدة وجود ومكفرين وعلى ضلالات وعلى بدع. اذا قلنا هذا هو الاسلام لامثالكم فيجب ان نقول هذا ليس من الاسلام. هذه اخطاء بشر. ليس بعالم. اخطاء ووقع في ضلالات. فاجتنبوا هذه الكتب، اجتنبوا هذه الضلالات. وعليكم بطريق الحق. السلف ما سكت عن الجهمية ولا عن المعتزلة ولا عن الخوارج ولا عن المرجئة ولا عن اي خطأ من الاخطاء ولا اي فرقة من الفرق. وبهذا حفظ الله الدين وتميز الحق وبقى
بقيت الطائفة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد؟ لا تزال طائفة من أمتي الحق. كيف بقيت؟ لأنه من قبلها يبين هذا لك الحق فتركي بطريق الحق.
وفقنا الله وإياكم. فأصب الأعمى يا أخوة سهل الأشخاص يضيع الدين. لا يجوز أن نقدس الأشخاص ونضيع الدين لأجل فلان وفلان. أبدا. أبدا لا يجوز. شوف سليمان وداود اختلفا في قضية. وداود وسلم إذا أخبر الحق يتفشت فيه غنم القمي وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما. فبين ان الحق الصواب حق سليمان وان كان او خالفه هذا دين الله تبارك وتعالى. والله ما بعث الرسل الا ليبين الناس ما اختلفوا فيه. ارسل الرسل الى الكتب بسبيين قضايا خلاف. هذه مهمه الرسل عليهم الصلاه والسلام ومهمه الكتب. ووسط الانبياء يجب ان يصدقوا هذا المثل. لا يجامل ولو كان واحد من ابناء الرسول ويخطئ يقال اخطات كلامك هذا هو صحيح والرد عليك من كذا وكذا وجوه ولا من وجه ولا من وجهين. هذا الذي يجب وهذه امانة الله في اعناق العلماء يجب ان نبينه. اما ان نتجادل على الاشخاص ونقول لا دول ما خطئين ما عندهم خطا. يا اخي ابو حنيفه خطاه تلاميذه في روايه في ثلث المذهب وفي روايه في ثلث المذهب. كيف سيكون ما يخطئ ولا يناقش الاطفال ولا يناقش الاطفال؟
يقول السائل: ما رأي فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في من يمدح المبتدعة من على المنابر أحيانا وفي الكتب أحيانا؟ أليس هذا من الخيانة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم إن لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المفروض في العالم والداعية يقول إلى الحق. وقد أخذ الله على أهل الكتاب أن لا يقول على الله إلى الحق. وفرض علينا النصر. والأنبياء يعني قالوا كلمة النصح إني لكم ناصح أمين قالها نوح وغيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدعاة هم ورثة الأنبياء فيجب أن يكونوا أنصح الناس للناس وأشد الناس وأقواهم في الصدع بالحق لأن هذا دين الله تبارك وتعالى. والكتمان بل تجاوز ذلك إلى الغش والتدليس والتلبيس أمر خطير جدا يلحق بالأمة ضررا في دينها.